الإصحاح الثامن من سفر أشعياء. وقال لي الرب: خذ لنفسك لوحا كبيرا واكتب عليه بقلم إنسان لمهير شلال حاش بز، وأنا أشهد لنفسي شاهدين أمينين، أوريا الكاهن وذكريا ابن يبرخيا. فاقتربت إلى النبية فحبلت وولدت ابنا. فقال لي الرب: ادعو اسمه مهير شلال حاش بز، لأنه قبل أن يعرف الصبي أن يدعو يا أبي ويا أمي، تحمل ثروة دمشق وغنيمة السامرة قدام ملك آشور. ثم عاد الرب يكلمني أيضا قائلا: لأن هذا الشعب رذل مياه شيلوه الجارية بسكوت، وسر براسين وابن رماليا، لذلك هو ذا السيد يصعد عليهم مياه النهر القوية والكثيرة، ملك آشور وكل مجده، فيصعد فوق جميع محاربه مجاريه، ويجري فوق جميع شطوطه، وينبثق إلى يهوذا يخيب ويعبر، يبلغ العمق ويكون بسط جناحيه ملء عرض بلادك يا عمانوئيل. هيجوا أيها الشعوب وانكسروا، واصغي جميع أقاصي الأرض، احتزموا وانكسروا، احتزموا وانكسروا، تشاوروا مشورة فتبطل، تكلموا كلمة فلا تقوم، لأن الله معنا. فإنه هكذا قال للرب بشدة اليد وأنظرني ألا أسلك في طريق هذا الشعب قائلا: لا تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب فتنة. قدسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكم، ويكون مقدسا وحجر صدمة وصخرة عثرة لبيت إسرائيل، وفخا وشركا لسكان أورشليم. فيعثر بها كثيرون ويسقطون فينكسرون، ويعلقون فيلقطون. سر الشهادة اختم الشريعة بتلاميذي. فاستبر للرب الساتر وجهه عن بيت يعقوب وانتظروا، ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب آيات وعجائب في إسرائيل من عند رب الجنود الساكن في جبل صهيون. وإذ قالوا لكم: اطلبوا إلى أصحاب التوابع والعرافين المشقشقين والهامسين، ألا يسأل شعب إلهه؟ أيسأل الموتى لأجل الأحياء؟ أيسأل الموتى لأجل الأحياء؟ إلى الشريعة وإلى الشهادة، إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر. فيعبرون فيها مضايقين وجائعين، ويكون حينما يدعون أنهم يحمقون ويسبون ملكهم وإلههم، ويلتفتون إلى فوق وينظرون إلى الأرض، والشدة وظلمة قتام الضيق، وإلى الظلام هم مطرودون مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في إصحاح 7 ربنا بعت الرسالة مع أشعياء لأحاز الملك، لكن في إصحاح 8 بيكمل نفس الموضوع، موضوع الخلاص لابد ان هو يكون من الله مش بانزام بشري. لكن المرة دي ربنا بيوجه الكلام مش للملك، ربنا بيوجه الكلام للشعب كله. فبيقول لأشعياء: قال لي الرب خذ لنفسك لوحا كبيرا، يعني زي صبورة كبيرة، واكتب عليه بقلم انسان. وكان زمان الكتابة تبقى بالحفر او بالنقش، ده قلم الانسان اللي كان بيستخدمه. واداله عبارة كده اسمها مهير شلال حاش بز. والعبارة بالعبرية معناها بالعربي المسرع بالغنيمة المعجل بالسد. يعني ربنا بسرعة هيصنع خلاص وهيبقى فيه غنيمة من وراء هذا الخلاص. المعجل بالغنيمة المسرع بالسلب. معجل بالغنيمة المسرع بالسلب. ده ربنا عايز يأكد لهم فكرة الخلاص بالسبي. المعجل بالغنيمة المسرع بالسبي. قال له خد لوح كبير لان ده اعلان من الله بمنتهى الوضوح. الناس لما الملك شك والملك ما صدقش كلام ربنا وثق في وعود ربنا، ربنا بيأكد الوعود للناس كلها بطريقة اخرى. قال له خد لوح كبير عشان كل الناس تقدر تشوفه، واكتب عليه ان ربنا وعد بتعجيل الغنيمة وبتعجيل السلب. السلب يعني انهم يسلبوا من اعدائهم، ياخدوا اللي اتخذ منهم. سلب سين لام ب سين لام ب سلب. يعني ربنا بيقول لهم ان انتوا اللي مهددين بالخراب والدمار، لا انتوا اللي هيبقى عندكم غنيمة ستغنموا من اعدائكم وهتسلبوهم. هما مش عايزين يصدقوا الحتة دي، مش عايزين يصدقوا في مواعيد ربنا. وقال له اكتب بقلم انسان، يعني الكلام ده يختص بالانسان بلغة الانسان. ربنا لما بيكلم الانسان بيكلمه باللغة اللي يقدر الانسان يفهمها، ما بيكلمهوش بلغة الملائكة او بالامور اللي الملائكة بس تفهمها. وقال له هات شاهدين يشهدوا كمان ان انا بقول الكلام ده هيحصل. والشاهدين دول امينين، واختار شخصيتين، واحد كاهن اسمه أورية وواحد عادي اسمه زكريا ابن يبرخيا، لان الاعلان يكون على فم شاهدين. وربنا ما اكتفاش بالاعلان المكتوب اللي كتبه اشعياء على اللوح الكبير الواضح، لكن قال للاشعياء انت كمان هيحصل لك حاجة، انك هتولد ابن تاني وهتسميه بنفس الاسم اللي انا قلته لك، مهير شلال حاش بز، المعجل بالغنيمة المسرع بالسلب. فاقتربت الى النبية اللي هي امراته زوجته فحبلت وولدت ابنا. فقال لي الرب ادعو اسمه مهير شلال حاش بز، لانه قبل ان يعرف الصبي ان يدعو يا ابي ويا امي. وده تقريبا سن سنتين سنة، الوقت اللي فيه البيبي يقدر يقول بابا وماما، او سنة ونص. تحمل ثروة دمشق وغنيمة السامرة قدام ملك اشور. ان كل غنى السامرة وكل غنى دمشق هيتاخد منها. ملك اشور هو اللي هيصنع خلاص لشعب الله من المملكتين اللي كانوا بيهددوه. ده الكلام اللي حدث تاريخيا، لكن وراه معنى حلو قوي. ربنا بيأكد وعوده بطريقتين، بكلمة مكتوبة، وايه تاني؟ وولادة الابن كلمة متجسدة. كلمة مكتوبة على اللوح الكبير وكلمة متجسدة، ما هي نفس الكلمة المكتوبة صارت متجسدة، صارت طفل، صارت ابن. لو تفتكروا الإصحاح اللي فات قلنا ان كل ملك جه على يهوذا كان المفروض يبقى يمثل مسيح الرب ورمز للمسيح، لكن كل ملوك يهوذا اخفقوا في انهم يحققوا هذا لانهم بعدوا عن ربنا. وكان في وعد بولادة هذا الملك الجديد، فهنا ربنا بيؤكد نفس الوعد، مهير شلال حاش بس ده اللي هيقدر يصنع النصرة، يعجل بالغنيمة ويسرع بالسلب. فهنا ربنا ما اكتفاش بالكلمة المكتوبة قدام الانسان، بل بتكسيب الكلمة امام الانسان، فاعطى اشعياء ابنه وقال له سميه بذات الاسم اللي كتبه على اللوح. فالموضوع ما بقاش مجرد كتابة كلام، لكن بقى شخص بذاته موجود يحمل الاسم ويحمل الوعد. بقى شخص موجود يحمل الاسم اللي ربنا قاله ويحمل الوعد اللي ربنا وعد به بالنصرة والخلاص. خدوا بالكم، الكلمة المكتوبة قديما كلمة ربنا ووعد ربنا اللي مكتوب قديم صار متجسد في شخص المسيح. عشان كده يوحنا يقول الكلمة صار جسدا. ده اللي ربنا زي ما بيقول بولس في الرسالة للعبرانيين، الله كلمنا بطرق كتيرة، لكن في الايام الاخيرة كلمنا في ابنه. اشعياء لمح موضوع التجسد من زمان قبل مجيء المسيح ب 750 سنة، وقال ان المسيح هيبقى الكلمة المكتوبة والكلمة المتجسدة، الوعد المكتوب والوعد المتجسد لإتمام كل وعود الله. ثم عاد الرب يكلمني أيضا قائلا، الشعب بالرغم من تأكيدات الله الكثيرة ليه لكن مش مصدق. وهنا عدم التصديق كان نتيجة حاجة واحدة بس، إن الشعب ما دخلش في علاقة بينه وبين ربنا. عشان كده خدوا بالكم، الناس اللي ما عاشتش مع ربنا ما تقدرش تصدق الكلام اللي بيتقال، وحتى لو اقتنعت بيه عقليا ما تقدرش تعيشه لانها مش مصدقاه. عشان كده بكلمكم على خطورة الانسان يكون علاقة بربنا. لما بتصلي، لما بتقرا الكتاب المقدس، لما بتاخد خلوة، لما بتحضر قداس، خلي دي فرص تكون فيها علاقة مع ربنا عشان تقدر تصدق، عشان تقدر تختبر ربنا. لكن الانسان اللي باستمرار بيهرب من الصلاة وبيهرب من الخلوة وبيهرب من كتاب الله المقدس لأي عذر من الأعذار، مش هيقدر يصدق حاجة ومش هيقدر ياخد حاجة. فعلامات عدم الإيمان فضلت شغالة فيها رغم كثرة الإعلانات والطرق الكتيرة اللي ربنا كان بيظهرها نحو هذا الشعب. بس خدوا بالكم، كثرة مراحم ربنا ومعاملات الله مع الانسان بالرغم من عناده مش معنى كده ان الانسان يستغلها استغلال سيء، لان لو ظل الانسان في رفضه تصير هذه المراحم للدينونة، تبقى دينونة عليه. ربنا هيقول لك ده انا عملتك كتير ورحمتك كتير وطولت بالي عليك كتير وعملت معاك مواقف كتير، لكن انت كل ده ما استفدتش منه. فراح ربنا بعت رسالة تانية للشعب اللي مش عايز يصدق هو كمان. ثم عاد الرب يكلمني ايضا قائلا، لان هذا الشعب رذل مياه شيلوه الجارية بسكوت، وسر براثيم وابن رمانية. ايه مياه شيلوه دي؟ شيلوه دي كانت منطقة في وسط ارض شعب الله، في وسط ارض الموعد، كان ظلت فيها خيمة الاجتماع لفترة كبيرة. الخيمة قبل ما يبنوا الهيكل سليمان في اورشليم كانت موجودة ايام صموئيل وايام القضاء في منطقة شيلوه. انتوا عارفين الخيمة ترمز لوجود الله، حضور الله، يعني منطقة شيلوه دي كانت منطقة حضور الله وسط الشعب. وكان فيها بركة اسمها بركة سلوان، والبركة دي فضلت على الاف السنين لحد ما جه المسيح. فاكرين المسيح لما فتح عينين الاعمى قال له روح طلعها بالطين، وقال له روح اغتسل في بركة سلوان. وبركة سلوان معناها بركة السلام، او ليها لقب اخر الذي تفسيره مرسل. ومين هو المرسل؟ المسيح اللي الله أرسله لخلاص العالم. فبركة سلوان دي كانت مياهها جارية لكن بسكوت، بسكوت يعني براحة بسلام بهدوء. كانت ترمز لحضور الله، كانت ترمز للمسيح، كانت البركة بتاعت الملك داود الخاصة بي. يقول الشعب رذى المياه شيلوه، رفض كل ده، مش عايز المية الجارية الهادية، عايز المية القوية. الانسان رافض المية الهادية اللي ترويه وتشبعه، لكن عايز الدوشة والزيطة والهيصة، عايز الضحك والانبساط على طول، وعايز ان هو يفضل في خط ورزة ودوشة علشان ما يواجهش نفسه، لكن مش عايز مياه الراحة، مش عايز ربنا. رذى المياه شيلوه، ومعنى انه رذى المياه شيلوه يعني رفض ربنا، عايز تقب العالم او دوشة العالم. فاذا رفض الشعب مياه سلوان يبقى رفض كل المعاني، رفض السكوت والراحة، رفض السلام، رفض الهدوء، رفض المسيح. طب وسر بايه؟ براسين وابن رمالية، ده اللي بسطه. يا طب دول جايين علشان يستعبدوكم ويموتوكم وعلشان يذلوكم وتبقوا تبعهم، لكن الشعب فرح، شعب يهوذا فرح. راح تكتشفوا سبب فرحه ايه. قالوا بقى كويس ان دول جايين يهجموا علينا. طبعا كانت مملكة اسرائيل في الوقت ده عاشت عبادة الاصنام بما فيها من متع ولذات، وكان الزنا يعتبر من ضمن طقوس العبادة، وفيها انبساط وفرح وحرية. فقالوا كويس دول هيجي بعادتهم وبتقاليدهم وعايشونا زي ما هم عايشين، ويريحونا بقى من وجع الدماغ بتاع الهيكل والالتزامات بتاعة العبادة والعلاقة بيهوى، وان انت تعمل وما تعملش والكلام ده كله. يعني الشعب رضى ربنا وفضل مباهج العالم ولذة العالم، حتى لو كان عارف ان العالم ده جاي يستعبده. فصروا باقتراب رسين ورمالية، بعبادة الاوثان، باللذة، بالحرية، بالمتعة اللي فاكرين ان هي هتديهم حرية، وانتهاء بقى واجبات العبادة وقرف الحياة الروحية والجهاد الروحي. يعني بمعنى اخر استهانوا ورفضوا كل مال الله وتطلعوا للأيدي البشرية وللذة البشرية. ودي خطورة الإنسان اللي بيرفض الأمور الروحية ويحس إن الأمور الروحية قيد عليه أو حرمان أو يعني واجب تقيل لازم يعمله، ويصر بالضحك واللذة والفرح بتاع العالم. ودول يمثلوا ناس كتير عايشة جوه الكنيسة، هي موجودة صحيح في جماعة الكنيسة لكن موجودة بضيق وتذمر، وتتمنى لو يعني قيود الكنيسة دي والجهاد الروحي والموضوع تعمل وما تعملش ده ينتهي، والواحد يعيش براحته ويفتكر كده ان هو ممكن يعيش براحته، بالرغم ان ربنا بيقول ان المية بتاعته هي المياه الجارية. الجارية يعني النظيفة مش راكدة، وانها مياه الراحة لانها تجري بسكوت وبهدوء. شعب يهوذا احتقر البركة اللي عنده بوجود الهيكل والعبادة عندهم، وحسدوا شعب اسرائيل المتمتع بعبادة الاوثان وشعب ارام، بل كمان حسدوا الاشوريين، لان انت عارفين فلسطين ما فيهاش انهار، فلسطين فيها ابار. لكن سمعوا ان اشور فيها نهر كبير اللي هو نهر الفرات، النهر ده بقى لما يفيض يفيض بقوة ويملأ كل شطوطه. قالوا هي دي المية الايه الحقيقية، ده الحياة مع ربنا تبان انها مية هادية، مية كبير، لكن الانسان عايز القوة وعايز الدوشة وعايز اللذة وعايز الفرح وعايز الهيصة باستمرار. تحتقر البركة الروحية اللي عندهم اللي هي وجود الله في وسطهم كشعب، وتطلعوا حسدوا اشور على الناس الكثيرة واشتهوا غنى اشور وقوتهم. فقال لهم كده: لذلك هوذا السيد يصعد عليهم مياه النهر القوية والكثيرة ملك اشور وكل مده، فيصعد فوق جميع مجاريه ويجري فوق جميع شطوطه وينبثق الى يهوذا. انتوا عجبكم المية القوية هتخدوه، بس خدوا بالكوا المية القوية دي هتعمل فيكوا ايه؟ هتغرقوا. المية القوية دي هتغرقكم. اذا كانت المية رمز للحياة، ففي نفس الوقت المية هي رمز الموت، ان الواحد بيغرق في المية لكن ايضا بيعيش بالمية. المية لو من ايدين ربنا تبقى للحياة، لكن المية لو من ايدين الشر تبقى طوفان يغرق يهلك. الانسان فر بالمية القوية، ربنا هيسيبها خدها، بس هي هتغرقك. عايزين مياه النهر القوية والكتيرة، والانسان عايز لذة قوية ولذة بكثرة، عايزين بهجة وهيصة، خلاص عايزين روح العالم يصعد عليكم روح العالم الصاخب في فيضان وثورة تغرق، او الانسان يبص يلاقي نفسه عمال يغرق في شهواته وفي الهيصة بتاعته وفي اللذة بتاعته، وايضا بقوة وبكثرة. هو ده العالم، عالم الخطية. الناس اللي عايزين يشتهوه ويطلبوا ان هم يرتوا منه ويصروا بيه ويتركوا مياه الراحة ويرذلوا شيلوه ويرفضوا ربنا الامور الراحية، لابد ان العالم يجرفهم في تياره ويغرقهم في لجبه. ولو تفتكروا قصة الابن الدار هي نفس القصة. الابن الدار رذل مياه شيلوه، رفض الحياة مع ابوه وحد الحياة في العالم، فكانت النتيجة ان العالم غرق. العالم غرقه، اشتهى مياه العالم فغرق في العالم وسلب منه ثروته اللي كانت معاه، وكاد ينتهي لولا رحمة ابوه ولولا انه قرر انه يرجع بسرعة لابوه. دي نفس القصة بتحصل هنا، لولا ان فكرة توبة ومراحم الاب لحقته، لولا انه كاد يغرق. عشان كده يقول: وينبثق الى يهوذا ويفيض ويعبر. ملك اشور ده المياه القوية هتيجي توصل لحد يهوذا، وفي مسافة كبيرة ما بين يهوذا وما بين اشور، لكن هيغطي كل المسافة دي حد ما يوصل لهم. ويبلغ العنق، يعني المية هتوصل حد الرقبة وفاضل سنة ويغرق، لكن الحمد لله ان ربنا هيوصلها لحد العنق، مش هتوصل للرأس، يعني في امل للنجاة. لكن بعد ما الانسان يحس انه هيكاد يغرق يموت، لابن الضال نفس الوضع، المية بتاعت العالم اللي حدها غرقته ووصلت لحد العنق، لكن كان فيه لسه راسه موجودة، لسه نفسه موجود فيه. وده فعلا اللي حصل تاريخيا زي ما اشعيا تنبأ. الملك تغلس في الاسفر، احد ملوك اشور انقذ صحيح يهوذا من السامرة ومن دمشق، لكن جه بعديه سنحريب وهجم عليها بكل القوة وبجيش جرار عشان تتم النبوة. هنا تبص تلاقوا حاجتين تموا: الخلاص تم ايام تغلس في الاسر، والتأديب تم ايام سنحريب الملك بتوع اشور. لكن شوفوا الآية الصعبة، يقول ان فيضان هذا النهر تبلغ ويكون بسط جناحيه ملء عرض بلادك يا عمانوئيل، يعني هيغطي كل بلاد عمانوئيل. عشان كده ما بلاد عمانوئيل اللي هي ارض الايه موعد في العهد القديم، وفي العهد الجديد كنيسة عرض بلادك يا عمانوئيل. وبتشوفوا العالم عمال يدخل في الكنيسة وعمال يغرق 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 فيها، حتى الذين في الكنيسة هتمر بيهم تجربة مرة، شايفين كل ولادنا وكل الاعضاء اللي موجودين في الكنيسة كله بيجري عايز يغرق في العالم، عايز يغرق في شهوة العالم. كم واحد في الكنيسة عايش مع ربنا فعلا؟ كنيسة تعدادها مثلا 20,000، ما تلاقيش 20 واحد هم اللي عايشين مع ربنا. طب والباقي فين؟ الباقي كله عايز يغرق في العالم، وان كان موجود جوه الكنيسة. لكن نشكر ربنا ان ربنا هيسمح ان المية توصل لحد العنق، لكنها مش هتوصل للرأس، تبقى الرأس تمالي، لان الرأس هي المسيح. ما تقدرش تغرق المسيح. عشان كده كل اللي اتحدوا بالرأس وكل اللي موجودين في الرأس وكل اللي موجودين في المسيح هم دول اللي هيستطيعوا يرنموا ترنيمة معينة تقول عبرت نفوسنا المياه الايه طامية. ليه؟ لان الرب معنا. لعبرت نفوسنا المياه او السيل الذي لا نهاية له. فهنا النفس اللي هتفضل متحدة بالرأس هي اللي هتستطيع انها تعبر في طوفان بحر العالم اللي عمال يغرق الكل. لكن اللي ملوش علاقة بالرأس علاقة حقيقية هيغرق هيغرق هيغرق. مش حاجة اسمها اتحاد نزوي، اتحاد كلي، توبي اور نوت توبي، لا اما متحد بالمسيح لا اما مش متحد، مفيش حاجة نص. لا انت قصدك درجة الاتحاد، في درجات كتيرة للاتحاد، لكن الصفة الاساسية ان الانسان فعلا متحد. درجة الاتحاد الان بنطونيوس متحد بدرجة اكتر مني ومنك، لكن انا متحد وهو متحد. ها بيقول كده الى قياس قامت ملء المسيح. فازاي المياه الطوفان دي هتغرق ارض عمانوئيل اللي هي الارض الموعود بيها والارض اللي ربنا اداها لابراهيم والنسله، لكن مش هتوصل للرأس. في بعض طبعا الناس بيقولوا لا ده ممكن الآية تبقى عكسية عن كده، ان صحيح مية النهر هتيجي تغرق لكن عمانوئيل هيبسط جناحيه علشان يحمي شعبه. لا، الآية واضحة طبعا ان النهر هيكون بسط جناحيه. جناحيه دي عايدة على مين؟ ملك آشور. ملء عرض بلادك يا عمانوئيل. شوفوا الناس بقى اللي متحدين بالرأس واللي مش هيقدر يوصل لهم مياه الطوفان هيكون وضعهم ايه. دول الناس اللي ما رزلوش مياه شيلوه، دول اللي تمسكوا بيها. ربنا بعت لهم رسالة تعزية، هيجوا ايها الشعوب وانكسروا، واصغي يا جميع اقاصي الارض، احتزموا وانكسروا، احتزموا وانكسروا. في تجربة لو عملتها، لو جبت عصاية لوحديها وخبطتها كده تتكسر، لكن لو جبت ربطة عصي من نفس نوع العصاية اللي انت كسرتها وربطتهم وحزمتهم حزمة وجيت تخبطها ما تتكسرش. ليه؟ لان العصي يسندوا بعض. لكن هنا ربنا بيقول لهم احتزموا، يعني اعملوا حزم حزم، وبالرغم من كده هتنكسر. ده بيرد على ملك يهوذا اللي عايز يخش التحالف، يعني يعمل حزمة مع حد تاني عشان محدش يقدر يكسره. بيقول حتى لو عملت تحالف مع كل شعوب الارض هتنكسر، حتى لو هيكت كل شعوب الارض واتجمعت ضد الناس اللي موجودين قدام البقية التقية، كل الشعوب دول مع بعض مجتمعين حينكسروا قدام البقية التقية، مش هيقدروا يعملوا لها حاجة. شوفوا الوضعين، يعني لو كل قوة الشر اتحدت ضد شعب الله او ضد الناس اللي عايشة مع ربنا، كل القوة دي هتنكسر. ولو الانسان حاول يتحد مع احلاف علشان تحميه الانكسار، لكن خارج ربنا مش متكل على ربنا، مهما اتحد كل ده ايه؟ هينكسر. تشاوروا مشورة فتبطل، اتفقوا اتفاقيات مع بعض وكل ده مش هيكون ليه اي قيمة. تكلموا كلمة فلا تقوم، اعملوا اتفاقات وقولوا كلام مش هيحصل. ليه؟ لان الله معنا. مين المستفيد الوحيد؟ اللي متحد بربنا، اللي ربنا معاه. وهو ده معنى الانسان اللي اختبر تجسد ربنا. ربنا تجسد يعني ربنا معايا، ربنا موجود في حياتي، انا في علاقة معاه. عشان كده مهما اتجمعت كل قوات الشر ضدي هتنكسر قدامي، مش لاني انا قوي هغلبها، لان ربنا معايا. وان كان الله معنا فمن علينا. فهنا اشعيا بين اهمية سر وجود الله في حياة الشعب، واهمية ان الشعب يكون في علاقة مع ربنا، ان البقية المقدسة اللي هتعيش مع ربنا هي اللي هتقدر تواجه كل الفيضانات وكل التحالفات وكل تجمع قوى الشر. يعني ربنا هنا بمنتهى الوضوح بيقول لهم ما تخشوش في تحالف مع حد. وكلمة الملك بتاع يهوذا، لا احنا هنتحالف مع اشور. واشعيا بيقول لهم ما تتحالفوش مع اشور. يبقى هنا دلوقتي اشعيا ظهر بمظهر ايه؟ الخيانة. ان الملك اتهنه انت بتحبط معنويات الشعب وانت مش ضد السياسة بتاعت الدولة، انت خاين، انت كده بتعمل فتنة، انت بتقول ان ده كلام ربنا وعايز ناس تتبعك، انت بتعمل كده فتنة. وكان فعلا هيموت اشعيا لان حس ان اشعيا بيعارضه، فراح ربنا بعت لاشعيا الرسالة دي على طول وقال له وشدد عليه بشدة. فانه كذا قال للرب بشدة اليد، يعني قال له قول الكلام ده، يعني تقوله حتى لو اتهموك بالايه؟ بالخيانة. بشدة اليد وانظرني، حذرني من اني ما اقولش الكلام ده، اني لازم اقول الكلام ده وما اسكتش. اني لا اسلك في طريق هذا الشعب، ما امشيش ورا كلامه واقول نعمل تحالف مع اشور. قائلا لا تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب فتنة، لان طلعوا على اشعيا انه بيعمل فتنة في وسط الايه؟ الشعب. لكن ربنا قال له بشدة اليد، يعني اكد عليه انه يقول ما لا يقبله الناس، اللي الناس مش عايزينه يأكدوا مرة واثنين وثلاثة. وهي دي شغلة الخادم، ان مش يقول الكلمة اللي على مزاج الناس، لا يقول الكلمة اللي ربنا عايز يوصلها للناس حتى لو كانت الناس رافضاه. قال له قول هذا الكلام وما تسمعش ان دي فتنة، ولا تخافوا خوفه ولا ترهب. وما تخافش من مخاوف الشعب وما ترهبش من حاجة، لاني انا معاك. والكلام نفسه بردك للبقية المقدسة، خوفهم ده ما تخافوش منه، هم خايفين من التحالف ومش مصدقين في عمل ربنا، لكن انتوا مش كده، ما تخافوش من مخاوفهم اللي هم خايفين منها. عشان كده انسان الله ما يخافش من المخاوف اللي بتخاف هي ربنا. عشان كده قال قدسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رحبتكم. اللي تخاف منه هو رب الجنود. آية جميلة قوي، يا ريت انها تتحفظ. قدسوا رب الجنود فهو خوفكم ورهبتكم. يعني قدس ربنا في حياتك، ادي لربنا مكانة في حياتك، خصص لربنا مكان في حياتك. عشان كده احنا باستمرار في الصلاة الربانية نقول له ليتقدس اسمك. يعني ايه يتقدس اسمك؟ يتقدس اسمك في حياتي وفي عملي وفي وجودي، يتقدس اسمك فيا وبيا. رب الجلود ده محور الحياة كلها اللي فيه تنتهي المخاوف البشرية من الموت ومن الانكسار والهزيمة ومن الحروب ومن الغضب الآتي ومن الخطية ومن الشيطان. فيه رب الجنود ده، رب الجنود يعني بيوري ربنا ان هو ذو القدرة والعظمة التي لا تحد. مفيش اي مخاوف تقدر تهددنا طول ما رب الجنود معانا. طب رب الجنود ده اللي النفس هيبقى فيها مخافته وفيها رهبته هيعمل للنفس ايه؟ ويكون مقدسا. مقدسا يعني مكان للتقديس. الهيكل يسمى مقدس الرب، او المكان اللي يقدس فيه الانسان للرب. يعني رب الجنود هيبقى هيكل او خيمة لتقديس النفس البشرية مقدسا. هيبقى خيمة جديدة وهيكل جديد تتقدس فيه النفوس. كل نفس تقية تقبله تتقدس فيه. طب ومين هو رب الجنود اللي بقى خيمة او هيكل او مقدس؟ المسيح. عشان كده يقول يوحنا الكلمة صار جسدا وخيم بيننا، حل في وسطينا عشان يبقى مقدس في وسطينا. فربنا التجسد هيبقى مقدس لناس يقدسهم ويطهرهم، وهيبقى وضع تاني وحجر صدمة وصخرة عثرة لبني اسرائيل. حجر صدمة يعني يصطدموا به يتخبطوا فيه، وحجر عثرة يعني يتشنكلوا فيه. فهو هيكون مقدس للنفس اللي هتقبله، بينما النفس اللي هترفضه هتتشنكل فيه او تصطدم به. وده اللي فعلا حصل. النفوس اللي قبلت المسيح تقدست بالمسيح، والنفوس اللي رفضت المسيح زي اليهود اتشنكلوا فيه. عشان كده تبص تلاقوا في الاناجيل الاربعة خدوا الاية دي وتكلموا فيها ان المسيح حجر صخرة وعصمر. حجر الذي رذله البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، صار حجر صدمة وصخرة عثرة. عشان كده ممكن الكلمة الواحدة بتاعت ربنا تبقى سبب خلاص لإنسان وتبقى سبب هلاك أو عثرة لإنسان آخر. ده بيحدده مش ربنا، ده اللي بيحدده الإنسان، إما يقبل وإما يرفض. عشان كده يتكلم بولس الرسول كتير عن عثرة الصليب، إزاي اليهود اتعثروا في الصليب، لأن اليهود كانوا مستنين مجد أرضي. المسيح قدم لهم صليب، صليب ده يعني فضيحة عار، فرفضوه، قالوا مش ممكن يبقى المسيح مصلوب. عشان قال كده، قال كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، في عثرة للصليب. في ناس دلوقتي تانية بتعثر في التجسد، تقول لك ازاي الله تخليه انسان يجوع ويعطش ويتألم ويتوجع، مش مصدقين الله ازاي ده يعني يبقى انسان. عثرة التجسد، مش مصدقين تجسد ربنا. كان اورشليم، والنبوة دي تمت حرفيا طبعا لما جه المسيح واليهود رفضوه. الى خاصته جاء وخاصته لم تقبل. فيعثر بها كثيرون، يقع بها كثيرون، ويسقطون وينكسرون ويعلقون فيلقطون. يسقطون يعني يقعوا وما لهمش قيامة. ينكسرون لان عارفين قبل الكسر الايه؟ كبرياء. وهم اتكسروا لانهم تكبروا ورفضوا ان هم يقبلوا المسيح المتضع. فيعلقون ويلقطون، يبقوا فريسة سهلة للشيطان يلقطهم ويعلقهم. وبعدين في عدد 16 قال آية غريبة خالص. سر الشهادة، سر يعني حط الشهادة اللي انا بشهدها دي سر عليها، زي ما يعني اربطها في منديل او اختم عليها، خبيها. واختم الشريعه بتلاميذي. سر يعني ده سر، سر عليه واربط عليه وشيله. والشهاده سواء الشهاده المكتوبه بانكسار سلطان الشر او الشهاده المتجسده في شخص ميلاد مهير شلال حاش بز، شهاده بنجاه البقيه التقيه وشهاده بوجود الله معنا. قال له ده هيفضل سر مختوم لحد ما يعلن في مجيء المسيح. واختم الشريعه شريعه التقديس بتلاميذي. عشان كده لما جه المسيح سمى الناس اللي تبعوه تلاميذ. كلمة سر يعني اختم على الكلام ده، اربطه، اربط على الشهادة المكتوبة بان سلطان الشر هينكسر. امتى سلطان الشر انكسر؟ في صليب المسيح. سر على الشهادة بتجسد الكلمة ان في شخص هيولد اللي هو ميلاد المسيح. سر الشهادة بخلاص ونجاة البقية المقدسة اللي اتحدت بالرأس. امتى الخلاص ده يتم؟ في مجيء المسيح. سر الشهادة بوجود الله معنا، ان ربنا عايش معنا، ده تم امتى؟ في ميلاد المسيح. وشريعة التقديس دي كملت بمجيء المسيح ايضا. عشان كده اول مجيء المسيح سمى لتدعوه تلاميذ. وكان المسيح باستمرار يقول عن الشعب والتلاميذ، الشعب ده ملوش حق انه يعرف اسرار ملكوت السماوات، لكن التلاميذ يعلن ليهم اسرار ملكوت السماوات، لان دول مسرور ليهم السر. بمعنى ان النبوات اللي اتقالت دي تظل محفوظة ومسجلة وتحفظ بالاجيال القادمة حتى ازمنة العهد الجديد، وهي مختوم عليها، محدش قادر يفهمها الا لما يجي المسيح يعلنها ويظهرها. وربنا بيقول للاشعياء بقى ان موضوع التجسد وولادة الابن اللي هيصنع الخلاص ده موضوع انتهى الكلام فيه، ومش هفتحه الا لما يتم ويعلنوا هذا الابن الموعود. سر الشهادة واختم الشريعة بتلاميذي. بس هيمر جيل واجيال على الكلام ده ما يتحقق. فراح ربنا بعت له بردك حاجة تعزيه وتقويه. فاصطبر للرب الساتر وجهه عن بيت يعقوب وانتظره. يعني اصبر على ربنا لحد ما يتمم هذا الكلام، لان في وقت معين. وانتظر ربنا، انتظر مجيء المسيح. طبعا ما بين هذه النبوة وبين مجيء المسيح 750 سنة. فعشان كده قال له اصطبر وانتظر. عشان كده لما جينا شفنا ساعة ميلاد المسيح لقينا شخصيات كتيرة كانت مستنية تحقيق هذا الموعد، زي سمعان الشيخ كان مستني انتظار خلاص الرب، وزي حنة النبية اللي كانت متجمعة معاها ناس كتيرة منتظرين فداء أورشليم. لكن كلمة الساتر وجهه يعني حاجب وجهه، مسلم شعبه للتأديب. لأن كان فيه نبوة عن السبي، والسبي ده عبارة عن حجاب وجه الله عن البشرية. لكن بيشدد عزمه ويقول له انتظر ربنا بالرغم من انه هيحجب وجهه، لكن يفضل مستنيه، لانه لابد ان يعلن عن وجهه مرة تانية. عشان كده حتى لو ربنا حجب وجهه عنا لفترة، احتمل التأديب وانتظر الرب واستنى ربنا هيعلن لك ويعزيك. فربنا قال له اصبر واستنى. فراح رد اشعياء على ربنا وقال له ها انا ذا والاولاد الذين اعطانيهم الرب. ويقصد بالاولاد الولدين شعار يشب ومهير شلال حاش بز، لان دول كانوا عطية من مين؟ من ربنا. ويقصد بالاولاد بردك كل البقية التقية الصغيرة المقدسة اللي صدقت وعود ربنا. ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم، يعني الأولاد دول عطية من ربنا مش مني، أنا وبيتي هنخضع لكلامك ونطيع يا الله، ونطيع كلامك المتعلق بالانتظار والتعلق بالرجاء في المسيح الآتي. حاجة لطيفة ان بولس في رسالة للعبرانيين يقول نفس الآية دي بس مش على أشعياء، يقول على مين؟ على المسيح. ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم، لأن المسيح لما جه جه علشان إيه؟ ينفذ مشيئة الآب، ما جئت لأصنع مشيئتي بل مشيئة الذي أرسلني. وكل اللي قبلوا المسيح وبقوا أولاد بالمسيح هدفهم برضك تتميم مشيئة الله. ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب آيات وعجائب في إسرائيل من عند رب الجنود الساكن في جبل صهيون. فصار أشعياء رمز لطاعة المسيح لله وخضوع البشرية كلها وطاعتها لله من خلال اتحادها بالمسيح، بلغت تلك الطاعة الكمال في شخص المسيح. تلاقوا الآية دي بيكررها بولس في عبرانيين 2 عدد 12. لكن الناس اللي رفضوا بقى المسيح موقفهم يختم به هذا الإصحاح. أشعياء قال أنا من جهتي والناس اللي معايا احنا ربنا ومتمتعين بوجود الله معنا، لكن الناس التانيين هيجي لهم لحظة عايزين يعرفوا الامور اللي جاية، عايزين يعرفوا المستقبل، في خوف من المستقبل، يا ترى بكرة هيحصل ايه؟ صحيح احنا تحالفنا مع ملك اشور، وصحيح ان اشور وافقت انها تيجي وتصنع لينا خلاص او تحارب الحرب، لكن ايه اللي هيحصل بعد كده؟ رغبة في معرفة المستقبل. الانسان اللي بعيد عن ربنا موضوع المستقبل موضوع بكرة ده بيقلقه جدا، لانه مش مطمئن مش عارف ايه اللي بكرة هيحصل، فابتدوا يرجعوا عشان يعرفوا المستقبل اللي هيحصل بكرة يعملوا ايه. اذ قال لكم اطلبوا الى اصحاب التوابع والعرافين والمشقشقين والهامسين، ابتدوا يرجعوا لاعمال التنجيم والسحر والعرافة والهانسين، يعني اللي بيوشوشوا الوضع واللي بيفتحوا المندل. ما هو الانسان لو ما لقاش ربنا اللي يسنده ويطمنه على بكرة هيلجأ للحاجات دي، لانه بكرة بالنسبة للانسان ده رعب. انسان باستمرار عايز يعرف ايه بكرة، ولما ماش ربنا بيقول له لان مفيش علاقة بينه وبين ربنا هيلجأ للاسلوب ده. وهتشوفوا العالم دلوقتي مليان بالتنجيم وبالسحر وبالعرافة وبالأبراج وبالحظ، منتشرة جدا حتى في الدول المتقدمة اللي شافت الكمبيوتر واللي عندها مراصد واللي عندها يؤمنوا جدا بالحاجات دهية، لأن ما لهمش رجاء فالله هيدوروا على أي رجاء في أي شيء. ألا يسأل شعب إلهه؟ طب انتوا رايحين تسألوا الناس دي ليه؟ ما تشوفوا كل شعب يسأل الإله بتاعه اللي بيعبده، ما هو المفروض الإله هو اللي بيجاوب عن المستقبل. فإذا كنت اخترتوا آلهة الأمم وسررتم بها، طب ما تسألوهم خليها تجاوبكم. أيسأل الموتى لأجل الأحياء؟ هو بيحضروا أرواح، والارواح دي بتاعت ناس ماتت وعايزين يعرفوا المستقبل، وكأنه في ذهنهم ان الناس الميتين يعرفوا المستقبل او المستقبل مكشوف قدامهم. فيقولوا بقى اذا كان الميت تسألوه علشان واحد حي، ده الحي افضل من الميت. لكن لو عايزين تسألوا وتعرفوا الى الشريعة والى الشهادة، دوروا على المستقبل والرجاء في المستقبل من خلال كلمة ربنا ومن خلال شريعة ربنا. إذا أردتم أن تعرفوا، أردتم أن تطردوا الخوف من حياتكم، وإذا أردتم أنكم تاخدوا استرشاد، دوروا على كلمة ربنا مع ما تدوروش على حاجات تانية خايبة ما تقدرش تديكم حاجة. لكن اللي حرموا نفسهم من شريعة ربنا ومن كلمة ربنا يبتدي يوصفهم بقى: إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل هذا القول. يعني لو ما لقوش للشريعة وللشهادة فليس لهم فجر. فجر يعني ما لهمش نور، ليهم ظلمة، مهما حاولوا يعرفوا مش هيقدروا يعرفوا حاجة، لأن النور تساوي معرفة. ليس لهم فجر يعني ما لهمش نور، ما لهمش غير الظلمة، مش هيقدروا يعرفوا حاجة. ولما تفتكروا شاول الملك لما بعد عن ربنا بسبب الخطية كان عايز يعرف الأمور اللي هتحصل، ما قدرش يسأل ربنا، راح رجئ لإيه؟ لعرف. لا مش ممكن يقولوا صح، يقول ليس لهم فجر، لأن دول بيتعاملوا مع قوات الظلمة، دول بيتعاملوا مع قوات الظلمة، والظلمة مش ممكن تدي نور. لكن ممكن يعرفوا، يعرفوا ازاي؟ ده في ناس تقول ده احنا سألنا الشيطان او سألنا العرافين والعرافين قالوا ان حاجات وحصلت. حاجات اللي بيعرفوها ما يقدرش يقول المستقبل هيحصل فيه ايه، المستقبل البعيد. لكن مثلا كان زمان يجوا يسألوا العرافين، يسألوهم تنبأوا عن فيضان النيل، الفيضان السنة دي هيجي، ويقولوا لهم لا السنة دي هيجي عالي، ويجي فعلا عالي. مش لان الشيطان عارف المستقبل، الشيطان ده روح يقدر يتنقل من مكان لمكان بسرعة، فهو بيشوف المطر نازل بغزارة في الحبشة يبقى عارف ان الفيضان هيجي عالي، هو اتنقل من مكان لمكان. لكن ما يقدرش يعرف السنة الجاية الفيضان يبقى ايه، لان دي في ارادة الله. فالامور اللي بتحصل يقولوا اه دي اتحققت، لا مش لان الشيطان عرفها بقدرته ان هو يكتشف اللي هيحصل في المستقبل، لا لان الشيطان ده روح يقدر، ما عندوش نقطة المكان، مش محدود. ما هو ده سحر، هو السحر بيعمل ايه؟ السحر بيلجأ لقوة الشيطان. كل العرافة والتنجيم والابراج وتحضير الارواح والوجع والحاجات ده كله ده شغل الشيطان. عشان كده قال لهم وبيأكد لهم انكم لو ما لجأتوش للشريعة وللشهادة ليس لكم فجر، مش ممكن تعرفوا حاجة. فيعبرون فيها مضايقين وجائعين، هيمروا في الامور دي لكن هيتوبوا فيها. اذا كان بقاء الانسان مستحيل على الارض فلابد انه هيعبر، وهو بيعبر هيعبر متضايق وجائع، لا هيقدر الشيطان يديله راحة لان الشيطان اصلا مش مرتاح، ولا هيقدر يديله نجاة لان الشيطان هو اصلا في ضيقة، ولا هيقدر يديله شبع لان الشيطان اصلا جائع. هيعبروا مضايقين ولا مخلص لهم، جائعين ولا شبع لهم. فشوفوا الحاجة الاعجب بقى، ويكون حينما يجعون لما الشدة تضربهم وتقرصهم انهم يحنقون ويسبون ملكهم وإلههم. يتذمروا على مين؟ على ربنا، يسبوا ربنا. الضيقة بدل ما هتخليهم يتوبوا ويرجعوا هتخليهم يجدفوا على ربنا، يتذمروا على الله، وكأن الله هو السبب في ضيقتهم، لأنما فقع الأمر هم اللي جابوا الضيقة لإيه؟ لنفسيهم. لكن هو الإنسان كده لما يلخبط في الدنيا ويعك الدنيا خالص يبتدي يشتم في ربنا، وربنا سمح بكده ليه، وربنا بيعمل كده ليه، وربنا بيحطني في الموقف ده ليه، ويتذمر على ربنا ويسب في ربنا. ربنا يقول له انت اللي حطيت نفسك في الوضع ده مش انا. لكن هو باستمرار الانسان عمره ما يقول انا غلط، لازم يرمي غلطه حتى على ربنا اللي هو المسيح المنتظر. عشان كده الناس تفضل تلوم في ربنا على المشاكل اللي هم سببوها لنفسهم، فيلتفتون الى فوق، يبصوا لفوق يطلبوا معونة، وينظرون الى تحت الى الارض عايزين معونة، ولكن كل اللي حيلاقوه ظلمة في ظلمة، والشدة وظلمة قتام يعني ظلمة حالكة ضيق، والى الظلام هم مطرودون، اللي اعتمدوا على شيء اخر غير الله. وهنا نشوف شعب الله وقع في خطيتين. اول خطية انه لجأ للتحالف البشري عوض التجاء الى الله، الانسان اللي بيحاول يحل بحلول بشرية. والخطية التانية لجأ الى العرافة عوض التمتع بكلمة ربنا الحية والفعالة، فكان النهاية صورة مؤلمة جدا جدا، ان ضيق شديد وقتام وظلمة شديدة، لكن هذا الوضع الله لا يتركه هكذا، لابد ان يوعد بمجيء مخلص.